بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك رحمه الله: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره، حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. أما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض، يعني في المضاربة. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله. لزيد على عمر دين 100,000 ريال، فحل هذا الدين أو قبل حلوله، قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضا، اجعله مضاربة. والعامة يسمونه بضاعة، أضعه وأبضعه إذا دفع له مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما. هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض. المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضا، قال مالك رحمه الله: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك. لماذا؟ بيّن ذلك الإمام رحمه الله: وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعا. يقول: إنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعا. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله. الكراهة مرت مرارا في كلام الإمام مالك، راد بها التحريم. ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيته، لأن بعد وقبل والجهات الست، إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم ينوى المضاف إليه أعربت مع التنوين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده، ثم يقاربه بعد، يعني بعد ذلك، أو يمسك، أي يمسك ماله له عن الدائن. قال مالك في رد، قال مالك رحمه الله: رجل دفع إلى رجل مالا قرارا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض قبل أن يعمل، فهلك البعض بيد العامل قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، أعطاه 100,000 مضاربة، ذهب منه 20,000 قبل العمل من العامل. هذا لا يخلو من حالين:
إن كان مفرطا
يضمن، وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام: في رجل دفع إلى رجل مالا قراما فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. الآن أعطاه 100,000، هلك 20,000 وبقي الثمن، اشتغل بال80، بعد سنة صارت 120، كم للعامل وكم لصاحب المال؟ كيف؟ هذا على التفصيل السهل. إن كان فرط فليس له إلا 10، لن يضمن 100 كامل، وإن لم يفرط فرأس المال 80، فرأس المال 80، فيكون ربع 20-20، لابد من هذا التفصيل. وإن كان فرط فرأس المال مضمون 100، وليس له من الربع إلا النصف 10، فربح فيه، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال 80. العامل قال رأس المال 80 بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح، يعني 80 تجبر 100 من الربح من 40، ثم يقتسمان ما بقي وهي 20 بعد رأس المال على شرطهما من القرار. هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف، لكل واحد 10، إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل من نسبته الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفق عليه. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق أو الورق، ولا يكون بشيء من العروض والسلع ومن البيوع، ويجوز إذا تفاوت أمره. إيش المقصود؟ أنه يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان، أما العروض لا تصلح. لو أعطاه 100 ثوب وقال: الربح بيننا، شو يصير هذا؟ أجر، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة. إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح، هذا جعل. أما إذا قال له آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لابد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل، لأن الجعل عقد جائز والأجرة عقد لازم، لابد أن تكون كالبيع معلومة المقدار. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتباحث رده، فأما الربا يعني يجوز من البيوع ما إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به. لو حصل في السلعة عيب ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشا. هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللا كبيرا ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، أنك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره وتفحص رده يعني معذرة، وإلا فخيار العيب ثابت. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، الربا ليس غير من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا. فأما الربا فإنه لا يكون إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير. يعني لو عقد صفقة ربا، عقد صفقة ربا وقال يا أخي أنا مشتري قابل نزيد عليه 10% 20%، الأمر لا أنا بادل ما عندي خلاف ما عندي مشكلة، نقول لا ولا 1% ولا 1% ولا يحله الربا. فأما الربا فإنه لا يكون في إلا الرد أبدا. ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ردوه ردوه. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، خلافا لمن يقول أن القليل يعفى عنه كالنجاسة. قليل يعفى عنه كالنجاسة، نعم، لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع الاقتراض، شيء من الربا أو شيء من العيوب وشيء منها. بعض الناس يقول يسير الربا يعفى عنه أبدا، ولا قليله ولا كثيره، ويقيس ذلك على النجاسة. أولا النجاسة منها المستصفة ومنها المغلقة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه منه ما لا معفو عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه، لأنه حرب لله ورسوله. يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، فرؤوس الإبر مسلوم بهذا، قل لا يعفى عنه، فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوع وأخف من البول، هل يمكن أن يعقل أن يأتي الشر مثل هذا؟ يجيب مثل هذا، أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه منه ما لا يعفى عنه. أما الإقدام على المحرم حرام، لكن النجاسات وأكثر عذاب القبر من النجاسات كان لا يستنزه من بوله، هل معناه أنه هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه، أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فلا يستنزه منه عذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة. ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره، يعني الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والخلاف معروف في رأس المال، هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة، هل المراد بوقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم ويحتاجه الناس كلهم الآن، لأن الجمهور يكون له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، وقت الدخول في التجارة، يعني شخص جاء من بلد ما بمئة ريال واشتغل في هذه المئة ربا، صار مؤسس، يعني قبل 70 سنة يكون مؤسس، إذا دفع 100 أو 1000 مؤسس في بنك، معروف شخص جاء ب20 يعني دخل مؤسس في بنك اشتغل بالربا إلى أن فاب عن ما أدري 100 مليار بنك. فإذا طولب بقول الجمهور مالك إلا 20 ريال، شو بيقول؟ شو بيصير؟ وإذا قيل له لك رأس مالك وقت التوبة، اللي في مذنة من الناس لا تستوي فيه، لكن إذا قبضته لك توبتاه ثم كان قبلها. ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم. فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا اختيار جلب من أهل العلم، لكنه قول جمهور غير. هذا الذي تاب عن 100 مليار رأس ماله 20 ريال من التوبة يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له مالك إلا 20 ريال؟ في أسلوب يستخدم شيخ الإسلام في مسائل كثيرة ونستعملناه في هذه المسألة. الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة. هنجد أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد الناس عنها، لأن هذا صد. تصور شخص يملك هذه المليارات بيتوب، مش اللي يغلب على الظن أنه لا يتوب بعد أن كان يحسن على الناس وتصدق ومعروف، اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك أن تكفف الناس واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك. فهذا لا شك أنه مرجح في القول الثاني، فالآية تحتملهما على حد سواء. المقصود أنه تاب والتوبة تهتم ما كان قبل. أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده لا شك أن هذا تجبه التوبة. أما الغصوب والمظالم وغيرها ما فعل توبة ولا غيره، لأن ما بذلت به. وكذلك لو أن شخصا جاء لامرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في خفوة، من بيت فقير وأبوها مدين وكل سنة في بيت من بيت إلى أسوأ، ثم جاء شخص فقال هذا 5 ملايين نعم بفعل فاحشة مرة واحدة، ثم لما أقرأها قال مهر البغي خبيث، أنا والله ما عندي استعداد مع خبيث. ونتائب الآن نقول لا، أنت الخبيث وأنت الخبث بعينه، تدفع الأموال وأنت كافر ولا يسلم إليه، لأن مهر البغي خبيث فيعاقب بأخذه منه ولا يسلم إليه. تحرم لأن مهر البغي خبيث. مثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها. نعم
صلى الله عليك. باب ما يجوز من الشرع.
لحظة ما قلنا نظرنا المسألة 100,000 تلف منها 20 قبل الدخول في التجارة، ضارب فيها هذا الأجير مدة سنة، نقول التاجر هذا الدافع يأخذ 100,000 يجبر من الربح، ثم بعد ذلك 80 تقسم بينهم، 20 الزائد تقسم بينهم. نعم هذا إذا فرط، أما إذا المفرط فرأس المال 80. نعم أصل ما عمت به البلوى حتى تتساهل، لو لم تتساهل ما عمت البلوى. لا العراية فيها نص يا أخي، العراية أصل في بابها فيها نص، ما نتعدى ولا ما في شيء ما في حاجة، ما في شيء ما في حاجة. الحاجة لا تبيح ما حرم الله جل وعلا بالنص، الضرورة نعم تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا ولا ضرورة أبدا، ما في أحد يقول هذه ضرورة. نعم استعملت الغلب بغاب فاحشة بغ، فاحشة بغ بغ، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا. نعم
صلى الله عليك. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح، إلا يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه وأقل من ذلك وأكثر، إذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراض وشرط عليه أن لا تشتري مالي إلا سلعة كذا وكذا، دفع له 100,000، قال: تعمل بها، تشتغل بها، تضارب بها مدة سنة، لكن لا تشتري إلا كتب، لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة كذا باسمها، يعني لا تشتري كتب. فالأول يريد نفع طلاب العلم بتسويق هذه السلعة وهي الكتب، توفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال: لا، ستجلس عندنا بالمستودعات ولا تشتري الكتب. فهذا شرط عليه أن لا يشتري بماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها، كتب مثلا، وهي أن الكتب رآها كثيرة وطلاب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيوانا يعتريه ما يعتريه من مرض وموت، نعم، فلا بأس بذلك إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل بسلعة لا يحسنه ولا يتقنه، هذا في الأصل صاحب مافية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه 100,000 يقول: لا، لا تشتري كتب، اشتر مافية. قال مالك: فإن ذلك مكروه، لأنه يضيق عليه وقد يقشمه في شيء لا يحسنه فيذهب تعبه هدرا، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك، يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام، لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثير من الأوقات، لكن إذا كانت السلعة تدور في عام كله يقول الإمام: لا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح. قال: نعطيك 100,000 صفي لي 10,000 والزائد لك، أو أعطاه 100,000 قال: صفي لي 10 وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضا. لماذا؟ لأن المال قد لا يكسب، فمن أين يأتي له 100,000؟ وهذا نظير المزارع، نظير المزارع والمخابرة، إذا اشترط له جزء معين من الأرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قد يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان في المزارعة أو في المضاربة، لا يشترط شيء بعينه نفسه خالصا دون صاعد من ذلك الأصل، وإن كان درهما واحدا يمكن ما يكسب ولا درهم واحد، من أين يأتي لك بهذا الدرهم إلا أن يشترط نصف الربح له، نصف يعني يشترط جزء معلوم لكنه مشاع، جزء معلوم لكنه مشاع في الربح لا بأس، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال، يعني لو اشترط 1%، 10%، 20%، 30%، 50%، 70% شيء مشاع من الربح لا بأس، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو اقتراض المسلمين. قال ولكن إذا اشترط أن له من الربح درهما واحدا دون فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك اقتراض المسلمين. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعا بينهما معلوم النسبة لا معلوم المقدار، يكون معلوم النسبة لا معلوم المقدار. نعم. اللي ألا يقول هذا يمكن أن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي وعشر ثلاثة بادي لك، هذا قد يدخل. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه معروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداد أحدهما على صاحبه. قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلت وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما اتفق على نفسه لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو ربعه أو أقل من ذلك وأكثر. قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذ. قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في رجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لمر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتع به إلا نخلا أو دواب، لأجل إن أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلاح. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قدم الباب السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، واردفه رحمه الله تعالى فيما لا يجوز من الشرط. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، وهذا تقدم في الباب السابق. ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، يعني كما انه يمنع صاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا معينا، كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئا معلوما. ولا يكون مع القراض بيع، ولا يكون مع القراض بيع، أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا 500,000 على أن تعمل بهذا المال بهذه 500 لمدة سنة والربح بينهم، فلا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق أو مرفق كمجلس كمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض. ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بينها، ولا يقول: وأجرك هذه الدار على أن تعمل بالأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال. ما يقول: تبني لي هذه الدار أو أبني لك، لا، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لهذه المزرعة وأعطيك مالا تعمل به، ولا عمل ولا سلف، يعني لا يقرضه مالا على ويعطيه مالا يضارب به، فلا يجتمع هذا مع هذا. ولا مرفق، ما يقول: أعطيك 100,000 تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلا خلال هذه السنة تشتغل تعمل، لكن عندك ساعة راحة تجد درس الأولاد، هذا ارتفاق ينتفع به وإن لم يكن مالا لكنه يؤول إلى المال، فلا يجوز شيء من ذلك. يشترطه أحدهما، يعني اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل، يشترط أحدهما أن يسيب من صاحبه إلا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط، يعين على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، ثم تبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عنده من غير إلزام لا بأس به، إلا أن يعين أحدهم صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء على ما تقدم في صدر الباب وآخر الباب الذي قبله. يزداده أحدهما على صاحبه، قال يعني هذا إذا كان شيء معين، إذا كان شيئا معينا، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به. يعني مهم مضاربة، هذه قيمة وأجرة، يعني الحداد منه الحديد، طلبت من شبابيك البيت وأبواب، نعم، وذلك المجموع ب10,000، وقلت له أزيدك 1,000 أو 2,000 على أن تعمل لي، يعني تبين له أنه مغبون، كان اتفقت معه على 10,000 ولما عمل العمل وجد يكلفه أكثر من ذلك، فقال زدني. الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقت ما عليه، هذا الأصل، لكن إن زدت وتبرعا منك نعم فأنت محسن عليه، لكن لا ليس في هذا الإحسان أن تشترط عليه شيء آخر. أنت بهذا تقضي على إحسانك، اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك الذنب منجرة، عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح ولا لا؟ يعني عنده مع الحداد منجرة، أنت بأبواب الخشب، أبواب الحديد الشبابيك قلت ب10,000 لما انتهت يتكلف 12,000، وأبواب الخشب أنت بتشتري منه ب20، نعم، وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس، ما في ما يظهر ما يبنى. فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، صار إجارة ما صار مضاربة، إذا اشترت شيء معين صار إجارة وليس بمضاربة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لا بد أن تكون الإجارة معلومة، فإن جهلت فأجرة مثل. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحد، ما يقول أنا آخذ المال، آخذ المال 100,000 وضارب بها للمدسنة، لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص وحسن معاملته أنا أكافئ، ليس له أن يتصرف هذا التصرف. أو يولي بعض الناس من التولية يبيع رأس المال، ليس له ذلك. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترك مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي مصلحته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال ولا يتولى منها شيئا لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة لهذه التجارة التي أثمن عليها، والأصل أنها لصاحب المال والربح بينهما، لا يقول أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة وجدت مثلا عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعة نفدت وتضاعفت أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، أشتهي آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال، لا ولا يتولى لنفسه شيئا، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم من الربح على شرطهما، فإن لم يكن المال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، هذا أصل المضاربة، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف، نعم، كيف السفر قد يكون مع السكن والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك. لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيع، وذلك على رب المال في ماله. يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدرا في غير مقابل. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، على أن يكون مشاعا غير معلوم المقدار، معلوم النسبة لا معلوم المقدار. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. كان بشتغل لك 100,000، لكن سنة ما تكفي، بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل لكنها مربحة. هل طيب سنتين؟ قال: ما أدري، يكفيني سنتين أو لا، خليه للنصف. ولا يحدد الأجل، هذا لا يصح. قال: ولا يجوز الذي يأكل المال قراضا يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، يعني سنين غير محددة. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين. كذلك لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة، سنتين، ثلاث، وقت محدد. لا يقول العامل: أنا والله ما أدري متى صفصف، هل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو سنتين ونص أو ثلاثة ونص، ما أدري. اترك المال على التصفية، اترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح. ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل. هذا عكس ما قلنا، نعم عكس ما قلنا. لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا، وأخذ مال، أخذ مال يصرفه ولا أخذ دراهم يشتري بها أموال. يعني على رأي الإمام رحمه الله في الكتاب أنه لا يصل على الأجل المحدد. لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد الزبون فيكسره. لكن على القول الذي شرحناه سابقا، ما في محظور ولا في محظور؟ الآن المحظور في التحديد أن لا يجد الزبون في الوقت المحدد، فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال وينصرف تدريجيا من غير ضرر لأحد الطرفين. وهذا الذي قرره، لأنه في النهاية قال: لأجل يسميانه. ما صلى لأجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة على التصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عند هذه الشركة. فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال، سواء كان التحديد أو عدم التحديد. الإمام رحمه الله يرى أن التحديد مضر بالتجارة، لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه لبن، وهذا كلام وجيه، كلام من هذه الحيثية. لكن من جهة أخرى، لو ترك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة، وذاك مهم بأمد معين، فيقول: لو صف البضاعة أنا مضطر محتاج. يقول: لا، أصل ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال. نعم، وقد يكون للعامل نعم ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف. وهذا بيجي الحين بيجي الكلام، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، يعني إذا كان البضاعة بيعت وعند العام الفلوس جاهز يبي يشتري بضاعة ثانية، قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك، مدام مسألة دراهم أموال ناض نقد والمشتري اشتركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس له ذلك. اشترى سلعة قال لا أنا أريد المال، ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه. قال اشتريت لك 100,000 بضاعة لكن أنا مشغول، خذ بضاعتك. يملك كل ما يملك ما يملك، لم يكن له ذلك حتى يبيعه ويرده عينه كما أخذه. قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، لأنه كما لو اشترط عليه مبلغا معينا، كما لو اشترط عليه مبلغا معينا بالشروط التي لا تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيب من حصته، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز، لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ إذا ما تستلمت له ليس له أن يضيق عليه، ليس له أن يضيق عليه، لأن المال يهمه، يهم العامل مثل ما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوفق المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه، لأنه إذا ألزمه بشيء معين صار أجيرا ولم يكن مضاربا، صار أجيرا ولم يكن مضاربا، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، بأجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان. لا يجوز، قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال. يقول في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه المال الضمان. قال لا يجوز لصاحب المال يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه، سنة المسلمين القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة في فيكون الربح بينهما. لا لا هذا كلام، ثم يملكون ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط. وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة. يعني هذا كل من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، ولا ما في غد لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيده، ولو كنت أعلم غيب استكثرت من الخير. وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا. لماذا؟ لأنه أمين، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يدفع به إلا نخلا أو دواب، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيع كما يبيع غيره من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنفاجه، لا علاقة لرب المال فيه، لا علاقة لرب المال فيه، لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان في النخل أو الدواب اشترط لنفسه شيئا غير النسبة المشاعة. من بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك 1,000,000 ريال تستورد من التركات وانت بيع والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوف أنا وآخذ منها ما أحتاج بقيمته، هذا الشرط يصلح ولا ما يصلح؟ المهم انه يبي تعرف ان التركة الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب، هو اذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في اشكال. لا ما هو بسعر، ما هو بسعر، يقول لا انا اولى به من غيري، اذا جبت التركة فبنقي منها ما احتاجه من الكتب. هو الإشكال أنه يضر العامل، لأن هذا إذا كان صاحب خبرة، صاحب خبرة بيأخذ كتب ينتبع بها وتنزل السلعة بسببها، يصير أسوة الزبائن ما في إشكال. لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا، ما صار مضارب، صار أجير، ما صار مضارب. يا أخي العامل يدريه لابن جيت ووجدت كتاب يستحق نصف قيمة المكتب، والعامل لا يدري كتاب من هالكتب. مقصود أنه لا يصح أن يشترك لنفسه شيء، لأنه إذا اشترط ما صار شريك، صار أجير. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، يعني يشتري أسوأ صغير، إذا حضروا الزبائن وقال بالنسوم وزود على الناس لا بأس. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به، إيش؟ يعينه به، لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. أنا والله ما عندي استعداد أشتغل 24 ساعة واحدة، احتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان، تولى بعض الأمور يعينني عليه، فلا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرصد من أجله هذا الغلام، وأكثر من واحدة بحاجة بحسب الحاجة. لو اشترط مثلا سيارة ومضارب، قال اللهم إذا اشترط سيارة للمال ننقل بها الأموال، ما في إشكال إن شاء الله. السلعة ما تقدم السلعة جيدة، كيف إجارة؟ لا بأس إجارة، لا بأس، لكن أيضا جهة المضاربة تفضل، لأنها إجارة بأجرة من غير معلومة، جزء منها معلوم وجزء غير معلوم، هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح ولا لا؟ من أجل حث، تأتي بعامل ونقل مثلا مكلف كتب، فتأتي براتب 2,000 ريال مثلا وتقول لك على كل مكلف ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ إجارة هذه، لكن إجارة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، ما في إشكال.
باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين إما يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليه فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص يشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله صلى الله عليك
يديه
عندنا يدي ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا ليوم نضى المال واجتمع عينا ويرد إلى صلى الله عليه
ويرد
إلى قراض مثله.
يقول رحمه الله تعالى باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن الأصل في التجارات الأسماء هي التي تشترى بها العروض فإذا أعطاه عرضا وقال له خذه بضاعة مقارضة مضاربة فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه فصار العقد مشتملا على بيع ومضاربة وقد تقدم أن هذا ممنوع نص عليه الإمام رحمه الله تعالى لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه ثم خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه وش اشترط لنفسه نعم اشترط إراحته من البيع والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه ظاهر طيب فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها لأن الأصل في أنه في هذا يدفع مال لأحد يقوم بهذا العمل أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع ضارب بهذه السلعة بيعها ثم اشتر بثمنها ثم إلى آخره فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها يستخدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها يقدرون ما فيها من محتويات فيقولون هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب 20,000 وأجرك إياها كل شهر بكذا ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته 20,000 هنا يقول فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى لا في هي تتفاوت. مثلا يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن إذا عطل والناس سافروا كسبت. فإذا أجره أو باعه هذه أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها، أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق، ثم يرد العامل حين يرده قد رخص فيشتري به بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكسر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم البقالة في أول الإجازة، والحظ طيب ولا رضي؟ رضي. واشتغل في البضاعة لمدة 4 أشهر ويدفع أجرة صاحب البقالة، انتهت البضاعة بدأت الدراسة قال أمن لي مثل ما استلمت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأسعاره كلها وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراء، أو العكس فأحدهما متضرر لا محالة، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القرار في بيعه إياه وعلاجه إياه وغطاءه، يعني يعطى أجرة المثل ولا تكون مضاربة، ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال، يعني منهم صفي وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع، واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.